الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وحجر الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ما زال الكلام في المسألة الأولى من القول في شروط سماع الدعوة. قالوا باشتراط البلوغ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقا. نعم، لو رفع الطفل المميز ظلمته إلى القاضي فإن كان له ولي أحضره لطرح الدعوة، وإلا فأحضر المدعى عليه ولايته أو نصب قيما له لهذا الطفل، أو وكل وكيلا في الدعوة، أو تكفل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن هناك بينة للمدة. ولو رد الحلف فلا أثر لحلف الصغير، سيأتي أنه يحلف الكبير عنه، يعني الوكيل أو المنصوب أو القيم أو ولي الأمر يحلف عن الطفل. ولو علم الوكيل أو الولي صحة الدعوة جاز لهما الحلف. بالأمس استدلنا على اشتراط البلوغ في سماع الدعوة بعدة وجوه. قلنا الروايات، وكان الظاهر الروايات في أنه القلم مرفوع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وفي رواية أن الصبي عمده وخطأه سواء، تحمله العاقبة، وهو مرفوع عنهما عن الصبي. وأيضا استدل الفقهاء على اشتراط البلوغ بالإجماع، وادعاه صاحب رياض المسائل كما ذكرنا بالأمس. وأيضا استدلوا بالتبادر، باعتبار أن المتبادر من الأدلة هو ناظر أو يتبادر الذهن إلى خصوص البالغ، البالغين من المدعين دون غيرهم. وأيضا استدلوا رابعا بكون الصبي مسلوب العبارة فلا قيمة لدعوة. وخامسا اشترطوا البلوغ في سماع الدعوة بأصالة عدم ترتب الأثر على الدعوة، على دعوة الصبي مطلقا. قال يعني من وجوب السماع وقبول البينة والإقرار وغيره. هذه جملة ما يمكن أن نستعرض من الأدلة التي ذكرها الفقهاء أعلى الله مقامه. نقول بأن هذه الأدلة الخمسة يمكن الخدشة والنقاش فيها بأجمعها. أما الأخبار، الروايات الأربعة التي ذكرناها، وهناك روايات أخرى أكثر من هذا المقدار، أعرضنا عنه إما لضعف سنده إما لوضوح خروج النقاش في الدلالة خارج عن المدعى، أو لكون هذه الروايات الباقية هي في نفس المضمون، مضمون الروايات التي ذكرناها. فهذه الأخبار وإن كان سندها معتبر وهناك قرائن محفوفة توجب بصدور هذا الكلام عن الإمام المعصوم، وهذا لا خلاف فيه من جهة السند، فالروايات التي ذكرناها بالأمس هي كلها سندها معتبر بين صحيح وحسن إلى آخره. وعليه يكون النقاش في الأخبار ليس في السند إنما في الدلالة، الدلالة على المراد. فنلاحظ بأن الرواية الأولى حيث أن الإمام عليه السلام يقول أما علمت، يخاطب ضبيان ابن ضبيان، أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبيح حتى يحتلم إلى آخره. لاحظ في هذه الرواية الأولى أن الرفع ما هو المراد منه، لأنه طارة يراد من الرفع رفع الإلزام، رفع إلزام الصبي، يعني رفع التكليف إذا صح التعبير، أن الصبي غير مكلف غير ملزم بالإتيان بالمأمور بالأمر الإلهي أو بالمنهي عنه بالنهي الإلهي. ويمكن أيضا كما فسره بعض الآخر بأن المراد ها هنا برفع القلم الرافع هو في المؤاخذة، يعني المرفوع هو العقوبة مترتبة على المخالفة الشرعية. فرفع القلم عن الصبي يعني أن الصبي لا يحاسب، لا يؤخذ بهذه الجريرة، لا يعاقب. طبعا وإن كانت هذه الثانية هي رفع المؤاخذة صح التعبير أو رفع العقوبة، إنما هي مترتبة على الأمر الأول، يعني عن رفع الإلزام، لأنه يلزم من رفع التكليف أو رفع الإلزام إلزام الصبي بالأحكام الشرعية يترتب عليه رفع العقوبة، رفع المحاسب. نعم، بقي الاحتمال الثالث من الرفع ها هنا رفع القلم عن الصبي هو الرفع الكلي، الرفع المطلق، يعني يعتبر عند إذن الصبي الولد غير البالغ وإن كان مراهقا أو مميزا، يعتبر بمثابة الآلة، أو كما يعبر عند بعضهم عنه بأنه بمثابة البهيمة التي لا تلوي على شيء ولا تعرف ماذا تريد مثلا. وهذا مستبعد جدا هذا الاحتمال، لأنه الصبي بالتالي يعرف ما يقول ولو في بعض الكلمات مثلا، ويرمي إلى غرضه ويريد الوصول إليه لأنه قد شخص ما رغب به وأحب، فعندئذ مش مثل البهيم. فبقي الاحتمالين الأولين، احتمال الأول وهو رفع الإلزامات ورفع التكاليف، والاحتمال الثاني هو رفع المؤاخذة والعقوبة. والأرجح من خلال سياق الرواية هو رفع إلزام الصبي لما يلزم به البالغ الرشيد. يعني شنو؟ يعني إيه؟ يعني أنه الولد لا يتعامل معه معاملة البالغ الرشيد في التشديد وفي الحساب وفي العقاب، لا يعامل معه. هذا المقصود من رفع القلم عن الصبي، يعني مش بنفس، لا يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها البالغ الرشيد. نحن نحكي عن سماع الدعوة، القول في شروط سماع الدعوة من المدعي، من القاضي، من المتخاصمين. وهذا المعنى هو ما عليه واقع الحال في أكثر القوانين، أكثر المحاكم، المحاكم الشرعية، المحاكم الوضعية، قوانين المدنية. عادة لا يحاسبون الصبي بتلك الدرجة من التشديد والغلظة على الأطفال. إذا كان الأمر كذلك فهذه هذا المعنى، فتكون الرواية على هذا أجنبية عن المقام، يعني غير ناظرة إلى المدعى. وهذا أجنبي عما نحن فيه من عدم سماع دعواه، خصوصا فيما لو ادعى على شخص اعتدى عليه بالضرب مثلا أو سلب له أمواله مثلا أو أهانه وهتكه وإلى آخره، أضر به بنحو من أنحاء. لا، هذا قدر متيقن، هذا إذا كان بالغ، إذا كان مميز، إذا كان مراهق، إذا كان يعرف ما يقول. لا تسمع دعوات، شو المانع من عدم سماع الدعوة؟ وإلا بتضيع الحقوق كلها. يعني عندئذ في سير مظلومية واضحة على أطفال المسلمين ككل. الواضح يعني نفترض أنه هذا أمر واقعي بالعرف العام موجود، في أنه كثير من البالغين ينالون ضربا على الأطفال مثلا أو يعتدون عليهم أو يسلبونهم أمتعتهم وأموالهم. طب إذا كان كل دعوة للطفل غير مسموعة، فعندئذ سينجر ذلك إلى الظلم الواضح، خصوصا فيما لو أنه لا يتسنى لاحقا من رد الحقوق إليهم إلى الأطفال. يعني خصوصا إذا إجا هذا واحد وسلب محفظة الطفل هو ماشي على الشارع أو سلب ماله وهرب وراح وما عاد بنعرف وين راح. يعني عندئذ متصور أنه هذا الطفل قد سلب ماله ولا يرجى، لا يرتجى من أن يسترجع أمواله المنهوبة أو المسلوبة. عندئذ يلزم الظلم الواضح وضياع الحقوق. ونجد بالوجدان بالعرف الذي هو معاش، نجد بأن هناك أطفال مميزين ومراهقين يدركون الأشياء بطريقة تكون قد تكون أحيانا أفضل من الكبار في السن، أفضل من البالغين بذكائهم بوعيهم بإدراكهم، يلتفتون إلى بعض الأمور قد لا يلتفت إليها الكبير البالغ. وهذا العرف ببابك، في بعض القصص التاريخية بنحكي عن بعض الأولاد، بعض الصبيان قد أتوا ببعض العجائب أو التفتوا إلى أهم القضايا. فإذا مسألة أن نختزل قضية سماع الدعوة من الولد غير البالغ مسألة عويصة، يعني قد لا يمكن أن نقر بها. على أي حال، هذا وجه النقاش في هذه الرواية. أما الرواية الثانية أن عمد الصبي وخطأ الصبي واحد، عمده وخطأه سواء، وبالتالي مرفوع القلم عنه بهذه اللحظة، أو أنه ما يقترف الولد من جنايات أو من جنح أو من جرائم إنما تدفع عنه العاقلة. فهذه الرواية وشبيه هذه الرواية ونظائر هذه الرواية من الواضح أنها ناظرة إلى الجنايات التي يرتكبها الصبيان، فإن الدليل دل على أن عمده خطأ وأن العاقلة هي التي تدفع عنه، فلا يصح التعميم وإطلاق المقام على كافة الوجوه والاعتبارات الأخرى، بخاصة أننا نجد بأن العقلاء كثيرا ما يمتدحون بعض تصرفات المراهقين فيما يحسنون به من أفعال وأقوال تجري في موضعها المناسب، وهكذا نراهم يستقبحون أفعالهم وأقوالهم القبيحة. ولذا نجد بأن الشرع الحنيف كثيرا ما أكد على تعليم الصبيان المعارف والأحكام، وذهب الفقهاء إلى البناء على صحة عباداتهم وأعمالهم، أنه لو أتى ببعض التكاليف الشرعية حال كونه صبي فهي محكومة بالصحة، محكومة بالصحة، ويترتب عليها الصحة أيضا، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يعيدها فيما لو قد أتى بها بعد أن بلغ في أثنائها. نفترض هو كبر الله أكبر صلاة الظهر، هو غير بالغ، بأثناء صلاة الظهر بلغ، نفترض أنه هذا مسجل أمتى ولد بالضبط وعلامات البلوغ تحققتها الأثناء، هل يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر؟ قطعا لا، لأنه صحيح ترتب عليه الأثر. وأما الرواية الثالثة فإنها ناظرة إلى عدم استقلالية الصبي في البيع والشراء، يعني كمان أجنبية عن المدعى، مش في مقام الدعوة على أنه هذا صبي إذا دعا بدعوة أمام القاضي فلا تسمع دعواه لأنه صبي غير بالغ، لا، هذه الروايات من الطائفة الثالثة من الروايات ناظرة إلى عملية البيع والشراء، وأن نفوذ تصرفاته تحتاج إلى إذن الولي، وهذا أيضا أجنبي عما نحن فيه مما يوجب البطلان في عقوده وإيقاعاته ودعاواته فيما لو تحققت الشرائع، فلا يوجب البطلان، بل هي محكومة بالصحة فيما لو كانت مستندة إلى إذن الولي أو الموكل، كما لو الشخص أوكل صبيا مراهقا مميزا في أن يبيع بعض متاعه، فمحكومة بالصحة إذا أجازه، وهكذا الوالد إذا أجاز لطفله ولده أن يبيع عنه نيابة عنه مثلا، فتكون بيعاته صحيحة لا خلاف في ذلك. نعم، إنما الذي هو موضع إشكال فيما لو استقل الطفل الولد في البيع والشراء دون إذن الولي أو الوكيل أو الوصي، فعندئذ نقول بأنه هذا لا يملك، لا يحق له أن يتصرف في هذه الأموال، لأن التصرفات الصبي في أمواله بمثابة المحجور عليها، لا يجوز التصرف في الأموال إلا بعد إذن الولي أو الوصي أو الوكيل أو الموكل أو ما أشبه. وهذا أمر آخر، يعني يمكن التفكيك بينهما، فإذا دعوة عدم سماع الدعوة من الصبي غير مطلقة. والخلاصة، فالأقوى صحة الدعوة فيما لو كان مميزا يعرف ما يقول، ويخشى مع عدم سماعه لدعوة أن تضيع حقوق الصبيان ويختل بذلك النظام العام، وأيضا تختل موازين العدل بين الناس. هذا ما يمكن النقاش فيه بالدليل الأول وهو الأخبار. إذن الروايات من حيث كونها دليل غير تام في الدلالة على المراد، فيسقط هذا الوجه من الدليل. أما الدليل الثاني وهو الإجماع، هاي قضية الإجماع خاصة إذا ادعاها شخص واحد أو شخصين، وخصوصا فيما لو كانا متأخرين مش من المتقدمين، مثل السيد صاحب رياض السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل، وخصوصا إذا كان هذا المدعي للإجماع هو ممن يستسهل أمر الإدعاء إدعاء الإجماع على طريقة الشيخ الطوسي، يعني رحمه الله، كل شغلة بتعجبه مقتنع فيها وخلص هو واصل لإلها بقول هذا عليها الإجماع، نمت الخالق ولا شيخ طوسي، ما هو خلص قال هيك يعني شو اللي بقوله هيك، هذا نوع من الاستسهال لقضية الإجماع. ويظهر يبدو أنه سيد علي صاحب الرياض رحمه الله وعلى الله مقامه هيك يعني ماشي على نفس السيرة، كأنه هيك، أنتوا لاحظوا بالرياض كثير ادعاء اجماعات، بتروح بتفتش بتشوف اذا هل فعلا هذا اجماع حاطط بتشوفه مقط، ما حدا قايل فيه لو بعد شبه الا هو بقول لك اجماع. فهمت شلون؟ هلا طبعا انا عم قلل شوية. هذا طبعا غير حجة، ولو سلمنا خلينا نتنازل ونقول انه ايه في اجماع، مش بس صاحب الرياض بقول اجماع، كثير منهم ادعى الاجماع على ذلك. يمكن نقاش ايضا في هذا الدليل الاجماع بانه يا جماعه انتم تعرفوا ان الاجماع مثل الحجه النافذ هو الاجماع الذي يكشف عن قول المعصوم. فاذا كان معلوم المدركيه او محتمل المدركيه انه مستند الى هذه الروايات رفع القلم والى اخره، فعند اذن ما عاد له معنى الاجماع. صار نحن كلامنا بشو؟ بالمستند له او عليه. نرجع للروايات للسند
اللي ارتكز عليه
الاجماع. فهذا يكون عند اذن اجماع مدركي، والاجماع المدركي كما تقدم مرارا لانه غير حجه. هذا بالاضافه الى انه يمكن ان يكون ناظر هذا الاجماع الى انه يستلزم عدم جواز تصرف الولد بالاموال على نحو الاستقلال. ممكن هذا وجه، ومنه يعلم دعوى التبادل المذكور، فانه ممنوع في المقام ولا وجه له لهذا التبادل، لما تقدم من اعتبار قول الصبي فيما لو كان مميزا كما هو المفروض، وعليه فلا يقال بانصرافه مطلقا الى البالغ. وهكذا الحال فيما قالوه عن انه مسلوب العباره. من يقول بانه الصبي مسلوب العباره؟ يعني هو اله بهيمه لا يلوي على شيء ولا يدري ما يقول؟ لا مو صحيح. كيف مسلوب العباره؟ صبي اذا كان عم يحكي حكي مفهوم وواضح، في عنده قرائنه، في عنده شواهده، هذه تستوجب السماع. هيك يعني المسلوب العباره يعني منفقته عن اعتبار كلية، بالتالي بتضيع كل حقوقه وكل مطالبه لانه صبي غير بالغ. يعني واضح انه صعب ما بتنبلع، يعني حاولت تبلع بس ما بتزبط، خاصة في بعض الأولاد لا فهمين ايش عم يحكوا وعارفين حالهم، خاصة إذا قريب من البلوغ، قريب من البلوغ مميز مراهق، كيف ما بنسمع له؟ يعني اليوم ما بنسمع له، بكرة اليوم الرابع عشر بكرة صار بالغ بنسمع له، شو اللي ميزه؟ أو بعد جمعة أو شهر. لا، المناط مش بالبلوغ بهذا المعنى، العمر السن، نشوف الحالة النفسانية، حالة الوعي، حالة الرشد اللي عنده. إذا متحققة ومتوفرة فهو كالبالغ، وربما يفوق على البالغ أيضا، ربما يتقدم عليه. مش القصة قصة أنه هذا الشعر نبت على العاني، تحت العاني وفوق العاني، ولا ما نبت، نبت تحت الإبط ولا ما نبت. مش هذا الملحوظ بالبلوغ فقط وفقط في هكذا مقام. على للعبادات صحيح، هذا شرط، 14 سنة هلالية مثلا، 15 سنة ميلادية مثلا، هذا ملحوظ العبادة، أمر توقيته، الله أمر الناس أنه بده يصلي على نحو الإلزام بده يكون بالغ بهذا المعنى. بس هل ينسحب هذا على كل القضايا الأخرى، خصوصا في مقام التنازع والخصومات فيما بين الناس التي قد تضيع من جرائها الحقوق، حقوق العباد وحقوق المضمونين؟ لا، ما أظن هذا المراد منه. فلا بد عندئذ من النظر إلى الحالة النفسانية التي يكون فيها المدعي، حتى لو كان غير بالغ، إذا كان فاهما لمراميه وعارف لما يقول فعندئذ نستمع له. لأقل من شمول عندئذ العمومات، نستمع له لأقل من جهة شنو؟ شمول العمماء، أنه يجب على الحاكم أن يحكم بالقسط والحق والعدل لكل من تقدم بدعوة، بده ينصر المظلوم. فتشمل الصبيان عندئذ المميزين. بقي أخيرا دليلهم في أصالة عدم ترتب الأثر على دعوة الصبي مطلقا. طيب، هذا واضح النقاش فيه، ورد أيضا هذا الرأي من جهة شنو؟ من جهة أنه الأصل متى نستخدمه، متى نرجع إلى دليل الأصل؟ عند غياب شنو؟ عند غياب الدليل. مع وجود الدليل فعندئذ لا مكان
للأصل.
وقد تقدم العمومات دالة على وجوب الحكم بالقسط والعدل، وأيضا تقدم النقاش في الروايات التي ظاهرة في عدم سماع الولد. وأما دليلهم في أصالة عدم ترتب الأثر على دعوة الصبي مطلقا، وهذا يمكن رده بكونه محكوما بالإطلاقات والعمومات المتقدمة، وأن الأصل هو سماع دعوة كل مدعي حتى يثبت العكس. العكس فينا نقول أن الأصل هو وجوب الاستماع لكل دعوة مقامة يأتي بها شخص حتى يثبت العكس، حتى يثبت الدليل على أنه دعواه ساقطة عن اعتبار غير مسموع. وعليه فالأقوى صحة سماع دعوة الصبي إن كان مميزا ومراد، وإن كان يعلم ما يقول ويعرف، أو يعلم ماذا يفعل ويعرف ماذا يقول. والحمد لله.